أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم. هذا البحث من الأبحاث الأصولية القديمة التي دخلت علم الأصول في كلام المتقدمين أو في أبحاث المتقدمين. والأصل في هذا البحث هو علم الكلام لا علم الأصول، بمعنى أن أول ما طرح هذا البحث لم يطرح من باب معالجة ما يرتبط بالحكم وموضوعه، وإنما تم تناوله من زاوية كلامية محددة، إذ يقال إن الأصل في هذا البحث هو العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه في نقاشه الكلامي مع بعض العامة في فكرة التصويب التي طرحوها، حيث ادعي في كلماتهم أن الأحكام خاصة بمن كان عالما بها ولا تشمل الجاهلين، ونتيجة ذلك هو التصويب، وأن من لم يكن عالما بالحكم فلا ثبوت للحكم في حقه، وأن المجتهد في مقام بحثه عن الحكم إن انتهى إلى العلم بالحكم ثبت الحكم كما علم به، وإن لم ينتهي إلى العلم بالحكم فلا حكم حينئذ. فناقشهم العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه في هذه المسألة في أن لازم التصويب هو أن يكون العلم بالحكم مأخوذا في موضوع شخص ذلك الحكم، ويترتب على ذلك محذور الدور، والدور باطلا، إذن فلا يمكن أن تكون الأحكام خاصة بالعالم، ويجب أن تكون مشتركة بين العالم والجاهل. إذن في علم الكلام في مسألة أن الله تبارك وتعالى هل يكلف الجاهل أم أنه لا يكلف الجاهل، طرحت هذه المسألة هناك وبحث فيها من هذه الزاوية، أنه هل يمكن أساسا توجيه الحكم إلى الجاهل أو لا يمكن توجيه الحكم إلى الجاهل. ثم بعد ذلك اجتلبت هذه المسألة إلى علم الأصول لارتباط لها واضحا بمسائل الأصول، فإنها من جهة ترتبط بالقطح الذي يقع محورا لعديد من الدراسات الأصولية، ومن جهة أخرى ترتبط بالحكم وموضوعه، والذي أخذ الأصول على عاتقه أن ينقح هذه المسائل. طيب، فإذا هذه هي النشأة التاريخية إن صح التعبير لهذا البحث. هذا بحث كلامي وفد طارئا على علم الأصول، ولكن بعد ذلك أخذ موضعه من الأصول نتيجة لمدخليته في كثير من الأبحاث الأصولية. هذه المسألة تتناول في كتب الأصول عادتان في موضعين: الموضع الأول في مباحث المقدمة، والموضع الثاني عند الحديث عن القطح. بعض كتب الأصول تناولت هذه المسألة في مسائل المقدمة، في مباحث المقدمة، هل يمكن للعلم بالحكم أن يكون مقدمة وجوبا أم لا؟ إذن في سياق البحث عن مقدمات الوجوب والقيود التي تؤخذ في موضوع كل حكم، هل يمكن للعلم بالحكم أن يكون واحدا من هذه القيود وواحدا من هذه المقدمات الوجوبية أم لا؟ الموضع الثاني الذي تبحث فيه هذه المسألة هو الحديث عن تقسيمات القطع. جرت العادة منذ الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه عند الفراغ من مباحث الألفاظ أن يتناول علماء الأصول أو أن يقسم علماء الأصول حالات المكلف إلى قطع وظن وشك، فيبدأون بالبحث عن القطع، ثم بالبحث عن الظنون، ثم بالبحث عن الشك. في سياق الحديث عن القطع يقسمون القطع إلى طريقيا وموضوعيا، ثم من مصاديق القطع الموضوعي يعني الواقع في رتبة الموضوع للحكم يبحثون عن مسألة أخذ العلم بالحكم في موضوع مصنف رحمة الله تعالى عليه في البحوث تناول هذه المسألة ضمن مسائل القطع، لكنه هنا في الحلقة الثالثة ذكر هذه المسألة في مباحث الدليل اللفظي. والذي يظهر من تسلسل الأبحاث هنا في هذه الحلقة كما أشرنا إلى ذلك سابقا أن المصنف رحمة الله تعالى عليه كأنما هو بصدد البحث عن قيود الوجوب وقيود الواجب. الآن هل يمكن أن يكون من قيود الوجوب العلم بالحكم أم لا؟ نشوف مثلا المبحث السابق كان بحثا عن المقدمة، لكن المقدمة المفوتة. في المبحث الذي قبلها كان بحثا عن الشرط المتأخر الذي هو من سنخ المقدمات أيضا. في تحدثنا مثلا عن الواجب المعلق، عن زمان الوجوب هل يكون مثلا، أو عن زمان الواجب هل يكون قيدا للوجوب أو لا يكون قيدا للوجوب. فتلاحظ كأنما هذه المجموعة من الأبحاث لها سياق واحد وهو البحث عن قيود الوجوب. فإذا هذا هو السياق الذي وضع فيه المصنف رحمة الله تعالى عليه هذه المسألة. والمسألة بعد مناط البحث فيها عقلي بالكامل، فلا موجب لعقدها في ضمن مسائل الألفاظ، في ضمن البحث عن الأوامر. المحذور الذي يبحث عن تماميته أو عدم تماميته في المقام محذور عقلي بالكامل وليس محذورا إثباتيا استظهاريا، ومن هنا فلا علاقة لمباحث الألفاظ أو لعالم الدلالة بشكل عام في هذه المسائل. فمن هنا رأى المصنف أن هذه المسألة حقها أن تدرج ضمن مسائل الدليل العقلي. في بداية البحث يقسم المصنف أو يذكر المصنف تشقيقا عاما للمسألة. نتيجة هذا التشقيق صور أربع. الصورة الأولى أن يؤخذ العلم بالحكم في موضوع شخص، في موضوع نفس ذلك الحكم بحسب ترتيب المصنف، في موضوع المعبر عنه بأخذ العلم بالحكم في موضوع شخص الحكم، يعني هو حكم واحد شخصيا نفس الفرد من الحكم اشترط الشارع في رتبة الموضوع فيه أن يعلم المكلف بهذا الحكم الشخصي. الصورة الثانية أن يأخذ الشارع العلم بالحكم في موضوع حكم مناف لذلك الحكم، والمنافي في الأصول يعبر عنه بالمضاد. التنافي في الأصول وإن كان بمعنى مطلق التقابل في المنطق ولكنه يعبر عنه في الأصول بالتضاد، وهذا بدنا نعرفه سابقا. مثلا تحدثنا عن الضد الخاص والضد العام، قلنا إن الضد العام هو وإن سمي في الأصول ضدا لكنه بمعنى النقيض. طيب، فإذا أن نفرض أن المولى أخذ، أو دعنا نمثل الآن، إذن قبل أن خب مثال الصورة الأولى مثلا أن يقول المولى إذا علمت بوجوب الصلاة فإن هذا الوجوب يثبت في حقك. ويمثل لهذه الصورة يعني للصورة الأولى عادة في الفقه يمثل لها بمثالين معروفين، أحدهما باب الجهر والإخفاء، حيث يفتي الفقهاء بأن من أخفت في موضع الجهر أو جهر في موضع الإخفاء جاهلا بالحكم فلا شيء عليه. ويدعى في الفقه أن الجهر وظيفة العالم بوجوب الجهر وأن الإخفاء وظيفة العالم بوجوب الإخفاء، لا بمعنى أنه من كان جاهلا تكون صلاته محكومة بالصحة ظاهرا، بل بمعنى أن من كان جاهلا بوجوب الجهر فوجوب الجهر واقعا لا يشمله أصلا. هذا الحكم الواقعي حكم خاص بالعالم لأدلة قامت على ذلك. مسألة ثانية في الفقه التي يمثل بها لهذه الصورة مسألة القصر والتمام، مثلا حيث ورد في الحديث ما مضمونه أنه إذا تليت عليه آية القصر وجب عليه التقصير، فإنما يجب التقصير على من علم بالآية، يعني على من علم بوجوب القصر، فمن لم يعلم بوجوب القصر فأصلا الحكم الواقعي بالنسبة إليه ليس هو وجوب القصر، لأنه الشرع يصحح صلاته ظاهرا، لأنه يكون هذا من باب الإجزاء مثلا، لا، هذا المكلف ما دام جاهلا بوجوب الجهر فالصلاة الإخفاتية التي أتى بها هي وظيفته الواقعية، فهو عندما أتى بهذه الصلاة الإخفاتية أتى بما هو وظيفته الواقعية. فيدعى هنا أن وجوب القصر هو نفسه أخذ في موضوعه العلم بوجوب القصر. فهذا إذا مثال الصورة الأولى. الصورة الثانية ماذا كانت؟ أن يؤخذ العلم بالحكم في موضوع حكم آخر مناف مضاد، مثلا كما لو أخذ الشارع المقدس لنفترض العلم بوجوب الصلاة في موضوع تحريمها، أو العلم بوجوب الصلاة في موضوع استحبابها. التنافي لا يقتصر على الوجوب والحرمة، بل يشمل أيضا العلم كل الأحكام التكليفية، فإن العلاقة بين الأحكام التكليفية جميعا هي علاقة التضاد. لو قال لك هكذا إذا علمت بوجوب الصلاة فهي مستحبة، طيب، فإذا هذه هي الصورة الثانية مع مثالها. الصورة الثالثة أن يفرض أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم آخر مماثل له. مماثل يعبر عنه بالفرد لطبيعة النوعية، الفرد الآخر لطبيعة النوعية واحدة، أو مثلا بالتعبير المنطقي هو الفرد الآخر الذي يشترك مع الفرد الأول في جميع خصوصياته، في جميع خصوصي مشخصاته. ففي عين فرض الإثنينية بينهما يفرض ماذا؟ يفرض أن المشخصات للأول هي نفسها المشخصات للثاني. مثلا كأن يفرض أن الشارع المقدس يقول من علم بوجوب الصلاة فإنني أجعل وجوبا آخر متعلقا بالصلاة، هذا الوجوب الآخر لا يختلف بشيئين، لا يفترق بشيئين عن الفرد الأول من الوجوب. غاية الأمر علمك تعلق بالفرد الأول، والوجوب الذي أخذ العلم في موضوعه هو الفرد الثاني من الوجوب. الصورة الرابعة أن يفرض أن الشارع أخذ العلم بالحق في موضوع حكم آخر مخالف له. مراد من المخالف مطلق المغاير، ولكن بحيث لا يكون بينهما تقابل، حيث لا يكون بينهما تناف وتضاد. حتى نصور التخالف لا محالة لابد لنا أن نفرض تعدد المتعلق، وإلا مع فرض وحدة المتعلق لا نستطيع تعقل الحكم المخالف، يصبح من قبيل المنافي. يعني الوجوب مثلا، وجوب الصلاة واستحباب الصلاة، ليس هذا مخالفا لذاك وإنما هو ضد له. إذن حتى نفرض التخالف لابد من فرض تعدد المتعلق. مثلا كما لو فرض هكذا أنه من علم بوجوب الصلاة مثلا وجب عليه الصوم أو حرم عليه شرب الخمر أو ما شكل، فالعلم بالوجوب أو بوجوب الصلاة أخذ في موضوع حكم آخر مخالفا. طيب، فإذن هذا فيما يرتبط بأصل هذا التشقيق، وهذا التشقيق ذكره المصنف سابقا في الحلقة الثانية. طبعا يمكن بسهولة إرجاع هذا التشقيق إلى القسمة المنطقية الثنائية، وبه يتبين الانحصار في هذه الأقسام الأربعة. كأن يقال مثلا إن الحكم المعلوم إما أن يكون هو نفس الحكم الذي أخذ العلم في موضوعه أو لا، فعلى الأول هذه هي الصورة الأولى، وعلى الثاني أن يكون الحكم المعلوم مغايرا للحكم الذي أخذ العلم في موضوعه. تارة يفرض أن بين الحكمين نسبة التنافي، وأخرى لا يفرض ذلك. على الأول هذه صورة التضاد، على الثاني إما أن يفرض فردا آخر لنفس الطبيعة مماثلة حتى من ناحية المتعلق، هذا هو التماثل، أو أن يفرض التخالف، وهذه هي الصورة الرابعة. فإذا هذه صور أربع يقع الكلام أصوليا في إمكانها ووقوعها. طبعا يستثنى من ذلك صورة التضاد، فإنه لا كلام في استحالتها، وبالتالي فلا تصل النوبة إلى الحديث عن عالم الوقوع، كما أنه لا كلام في الصورة الأخيرة وهي صورة التخالف، فإنه لا شك ولا ريب في إمكانها بل ووقوعها. من مصاديق القطع الموضوعي بلا شك ولا ريب أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم آخر مخالف. طبعا لا يخفى أننا هنا في جميع هذه الصور الأربع نبحث عن ما عن القطع أو عما يكون من قبيل القطع الموضوعي. غاية الأمر نلاحظ أن المشترك بين جميع هذه الصور هو أن القطع الموضوعي متعلقه دائما هو الحكم. مثلا القطع الموضوعي لنفترض أحيانا لا يكون متعلقه هو الحكم، مثلا كما لو قال إذا علمت مثلا بأن زيدا شريف النسب فيجب عليك إكرام، هنا العلم أخذ قطعا موضوعيا في وجوب الإكرام، لكن متعلقه ما هو ليس هو حكما شرعيا، وإنما هو مثلا موضوع خارجي كونه مثلا من نسب هاشمي. طيب، لكن الآن في جميع هذه الصور التي رأيناها القطع الموضوعي دائما متعلقا بالحكم، دائما متعلقه هو الحكم. كيفما كان، إذن الصورة الرابعة صورة التخالف لا كلام فيها لا إمكانا ولا وقوعا، الصورة الثانية لا كلام في استحالتها، الصورة الثالثة أيضا المعروف هو القول باستحالتها، المعروف هو القول باستحالة، يعني صورة التماثل. يبتني ذلك على الخلاف المعقول في مسألة التماثل، أن التماثل هل هو معقول أو ليس معقول. كيفما كان، يعني عمدة البحث في هذه الصور الأربع تنصب على الصورة الأولى. في هذه الصورة الأولى، وهي الصورة التي بدأ المصنف الكلام بها، في هذه الصورة الأولى الدعية محظور الدور، تضمن كلام العلامة الحلي كما نقلناه عن، تضمن كلامه بيانا لمحظور الدور، وقد قرب محظور الدور هذا بدوا بهذا التقريب. يعني التقريب القديم لمحظور الدور، التقريب البدائي أو البدوي لمحظور الدور، وهذا التقريب الذي تقدم معنا في كلتا الحلقتين على ما أذكر، يعني الحلقة الأولى والحلقة الثانية. حاصله أن الحكم يتوقف على موضوعه ويدور مدار موضوعه وجودا وعدما، وأن العرض يتقوم بمعروضه، إذ لا يعقل وجود العرض إلا في ضمن موضوع، إلا في ضمن معروض. هاتان المقدمتان إذا أردنا أن نطبقهما على هذه الصورة الأولى فإننا سنجد أنهما يؤديان أو أنهما تؤديان إلى لزوم الدور، تؤديان إلى الدور وتوقف الشيء على نفسه. فإن المقدمة الأولى تستوجب توقف الحكم على العلم به، لأن المقدمة الأولى ماذا كانت؟ أن الحكم متوقف على موضوعه، وقد أخذ في رتبة الموضوع بحسب الفرض العلم بنفس الحكم، فيكون الحكم متوقفا على العلم بالحكم، توقف كل حكم على موضوعه. وعلى مستوى المقدمة الثانية، العرض متقوم بمعروضه، العلم عرض وهذا العرض متقوم بمعروضه، ومعروضه هو الحكم، فيكون العلم متوقفا على نفس الحكم، توقف كل عرض على معروضه. نتيجة الجمع بين المقدمتين أن الحكم يتوقف على العلم بالحكم، وأن العلم بالحكم يتوقف على نفس الحكم، فتوقف الحكم على الحكم، هذا توقف الشيء على نفسه. وهذا التوقف للشيء على نفسه توقف بتوسط الدور، يعني ليس توقفا مباشرا، وإنما هو توقف بتوسط الدور، يعني بملاحظة دورة حصلت، لأنك انتقلت من الحكم إلى العلم بالحكم، ثم من العلم بالحكم عدت وأكملت الدورة لتعود إلى نفس الحكم. طيب، وهذا هو المعبر عنه بمحظور الدور. طبعا الدور إذن بهذا البيان، الدور ليس نفس توقف الشيء على نفسه، وإنما الدور لازمه توقف الشيء على نفسه. الدور هو عبارة عن أن يتوقف شيء على شيء هو متوقف على ذلك الشيء، يعني أن يفرض أن عندنا شيئين، ألف يكون متوقفا على باء، وباء يكون متوقفا على ألف. لو أخذنا كل واحدة من المقدمتين على حدة لا يكون عندنا محظورا، مثلا ألف متوقف على باء ليس فيها محظورا، باء متوقف على ألف لوحدها ليس فيها محظورا. المحظور ما هو؟ في اجتماع المقدمتين في ضم الأولى إلى في ضم الثانية إلى الأولى. نتيجة الضم والجمع بين المقدمتين هو أن ألف عاد ليتوقف على نفسه. طيب كيف ما كان؟ فإذا خلاصة الإشكال بمقدمتين أن الحكم متوقف على موضوعه، أو أن العلم متوقف على الحكم لا محالة، لأن الحكم هو معروضه، والعرض أبدا متقوم بمعروضه، متوقف على معروضه. طبعا هذا إذا أردنا أن نبين المسألة بهذه الطريقة، وإلا يمكن أن نبين المسألة بطريقة أخرى، مثلا تنسجم مع المباني الفلسفية الموجودة، أو مع مختلف المباني الفلسفية الموجودة. العلم بحسب هذا البيان المتقدم، جعلنا العلم عرضا، مع أنه الآن محل جدل في الفلسفة، أن العلم هل هو من مقولة الماهيات أساسا أو ليس من مقولة الماهيات، هل هو عرضا أو ليس عرضا. طيب، فمثلا نجد مثلا في الحكمة المتعالية يتبنون أن العلم ليس ماهية من الماهيات، وإنما هو نوع من الحضور، فيكون من مقولة الوجود لا من مقولة الماهية. كيفما كان، على جميع المسالك، على جميع المسالك في تفسير حقيقة العلم يمكن أن نبين المطلب بطريقة أخرى، وهو أن العلم كائنا ما كانت حقيقته، فإنه من الأمور التعلقية التي تتقوم بمتعلقاتها. يعني أو أن نفسر العرض في البيان الأول نفسره بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الفلسفي، يعني لا العرض الذي هو مقابل للجوهر الذي يكون من سنخ الماهيات. كيفما كان الأمر سهلا على كل حال. طيب، إذن هذه هي المقدمة الأولى، أن العلم يتوقف على الحكم توقف كل عرض على معروضه. فإذا جعل هذا العلم، فإذا أخذ هذا العلم في موضوع نفس الحق صار موضوعا للحق، والحكم متوقف على موضوعه، فيلزم توقف الشيء على نفسه. طيب، هذا البيان لمحذور الدور بيان مشهور، بيان معروف، بيان قديم كنفس محذور الدور، عفوا، نعم. إذن هذا البيان بيان قديم، هو البيان البدوي الذي ذكر بدوا، الذي يمكن استفادته من كلام العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه مباشرة. هذا البيان سجلت عليه اعتراضات عديدة، أشهر هذه الاعتراضات وأقدم هذه الاعتراضات هو الاعتراض التالي، وهو أيضا تقدم في الحلقة الثانية. حاصله أننا سلمنا المقدمة الأولى، وهي أن الحكم يتوقف على موضوعه، وبالتالي نحن نسلم أن الحكم يتوقف على العلم بالحكم، ولكننا لا نسلم أن العلم يتوقف على نفس الحكم، فإن معروض العلم ليس هو الحكم بما له من الوجود الخارجي، وإلا لكان كل علم مصيبا للواقع، وإنما معروض العلم ما هو؟ هو الحكم بما له من الوجود الذهني. فالعلم لا يتوقف على وجود مطابق خارجي للصورة الذهنية، وإنما يتوقف على نفس الصورة الذهنية. الآن مثلا علمي بوجود طاولتان لا يتوقف على أن يكون هناك طاولة حقيقة في الخارج، وإنما يتوقف على حضور صورة الطاولة في الذهن. مرادنا من العلم في المقام مطلق الانكشاف، مطلق حضور الصورة، ومطلق حضور الصورة قد يكون مصيبا للواقع وقد لا يكون مصيبا للواقع. صحة تقسيمه إلى مصيب للواقع وإلى مخالف للواقع أو غير مصيب للواقع تكشف عن أن هذا العلم أو أن تحقق العلم في النفس، العلم من الصفات النفسانية، تحقق هذه الصفة النفسانية عند العالم لا يتوقف على وجود مطابق خارجيا، لا يتوقف على الوجود الخارجي للمعلوم، وإنما يتوقف على المعلوم بما له من الحضور الذهني. هذا الإنسان متى يسمى عالما بوجود الطاولة؟ إنما يسمى عالما إذا حضرت صورة الطاولة إلى ذهنه، أو صورة وجود الطاولة إلى ذهنه، ولا يتوقف اتصافه بصفة العالم على أن يكون هناك في الخارج طاولة وعلمه كان مطابقا لهذه الصورة الخارجية. وبعبارة أخرى، العلم يتوقف على المعلوم بالذات لا على المعلوم بالعرض. فحينئذ تغاير الموقوف والموقوف عليه، الحكم بما له من الوجود الخارجي يتوقف على موضوعه، يتوقف على العلم بالحكم، والعلم بالحكم يتوقف على معروضه، لكن معروضه ليس هو الحكم بمعنى الوجود الخارجي، وإنما هو الحكم بمعنى الصورة الذهنية للحكم، الوجود التخيلي للحكم، لا الوجود الحقيقي الخارجي للحكم. وحينئذ فالحكم الذي توقف على العلم بالحكم غير الحكم الذي توقف عليه العلم بالحكم، فتغير الموقوف والموقوف عليه فلا دور. يصبح عندنا ألف توقف على باء وتوقف وباء توقف على جيم، لأن ألف توقف على باء وباء توقف على ألف، فلا يلزم دورا ولا توقف للشيء على نفسه. إذن بهذه الطريقة عادة يرد على هذا الإشكال. كما أن الإشكال قديم يعني محظور الدور هنا في المقام قديم مطروح قديما، كذلك هذا الجواب عن محظور الدور أيضا مطروح قديم. المصنف رحمة الله تعالى عليه يعلق على هذا الجواب بما حاصله أن العلم بالحكم الذي يؤخذ في موضوع الحكم تارة يراد منه العلم بالحكم بشرط كونه مصيبا للواقع، فما أخذه الشارع في موضوع الحكم ليس هو العلم مطلقا أو العلم الأعم من المصيب وغير المصيب، إنما أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم بشرط أن يكون هذا العلم مصيبا للواقع، فما أخذه في رتبة الموضوع هو العلم المصيب للواقع المتعلق بالحكم. وأخرى نفرض أنه أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم من دون أن يقيده بقيد الإصابة، أعم من أن يكون مصيبا للواقع أو أن لا يكون مصيبا للواقع. إذن واضح تشقيق المصنف. العلم بالحكم تارة نقيده بقيد الإصابة ثم نأخذه في موضوع الحكم، وأخرى نأخذه مطلقا عن هذا القيد لا نشترط فيه أن يكون مصيبا للواقع. نقول كما يتحقق الموضوع بالعلم المصيب للواقع كذلك يتحقق الموضوع بالعلم غير المصيب للواقع، فقد أخذناه لا بشرط من ناحية الإصابة وعدم الإصابة. فإذا عندنا احتمالان، عندنا صورتان، لابد لنا أن نركز الكلام، أن نحدد مركز الكلام بدقة حتى نعرف أن الإشكال أن محظور الدور متجه أو ليس متجها، وأن الجواب الذي ذكر لمحظور الدور هل هو متجه أم أنه ليس متجه. إذن هذا التحقيق الذي جاء به المصنف يريد أن يعالج به كل من المحظور والإشكال على المحظور. طيب، فإن كان العلم بالحكم الذي أخذ في رتبة الموضوع مشروطا بشرط الإصابة للواقع، فإنه يلزم حينئذ محظور أشد من محظور الدور. يعني نذهب إلى الاستحالة، ولكن لا لأجل محظور الدور بل لأجل ما هو أشد بطلانا من محظور الدور. توضيح ذلك أنه إذا قيدنا العلم بالحكم بقيد الإصابة للواقع فلا يتحقق الموضوع لذلك الحكم إلا إذا كان للحكم وجود خارجي، لأن معنى كون العلم مصيبا للواقع أن هذه الصورة الذهنية، أن هذا المعلوم بالذات الذي حضر إلى ذهن هذا العالم كان له مطابق خارجي. ما هو معنى أن يكون علمك مصيبا للواقع؟ حتى يكون علمك مصيبا للواقع يجب أن تحضر صورة إلى ذهنك، هذا الذي كنا نعبر عنه بالمعلوم بالذات، ويجب أن يكون لهذه الصورة الذهنية مطابق خارجي، يعني يجب أن تنطبق هذه الصورة على الخارج، يعني يجب أن يكون الواقع ثابتان على طبق ما تحكي عنه الصورة، وإلا لا يكون العلم مصيبا للواقع بل يكون جهلا مركبا كما هو واضح. فإذا لو أن الشارع المقدس اشترط في العلم بالحكم، في رتبة الموضوع اشترط فيه أن يكون مصيبا للواقع، لكان هذا العلم حينئذ متوقفا على الوجود الخارجي لنفس الحكم، ولم يكن حينئذ متوقفا على مجرد الصورة الذهنية، لم يكن متوقفا على المعلوم بالذات، بل كان متوقفا على كل من المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض حينئذ. فلا نسلم، فلا يكون الجواب حينئذ جوابا صحيحا، يكون الإشكال إشكالا صحيحا، المحظور يكون صحيحا، ولكن الجواب لا يكون صحيحا. العلم بالحكم حتى يكون مصيبا للواقع يجب أن هو متقوم بنفس الحكم، وحينئذ فيقال وبما أن العلم بالحكم أخذ في موضوع الحكم فالحكم متوقف على موضوعه، فتوقف ألف على باء وباء على ألف فلزم. حينئذ هذا الجواب الذي ذكرتموه، وهو أن العلم بالحكم لا يتوقف على الوجود الخارجي للحكم، لا يصح. إذن شوف، هذه طريقة في بيان المطلب، أن نقول هكذا: إذا قيدنا العلم بقيد الإصابة صح المحظور المتقدم عن العلامة الحلي، ولم يصح الجواب والمناقشة التي ذكرت لهذا المحظور، فإن العلم لا يكون مصيبا للواقع إلا إذا كان المعروض الخارجي متحققا، المعلوم الخارجي متحققا وثابتا، وهذا يعني أن العلم حينئذ كما هو متقوم بالصورة الذهنية للحكم كذلك سيكون متقوما بالوجود الخارجي للحكم، فحينئذ يقال الوجود الخارجي للحكم يتوقف على العلم بالحكم، والعلم بالحكم يتوقف على الوجود الخارجي للحكم، فلا يزال الدور باقيا بحاله. والإشكال حينئذ الجواب، يعني الإشكال على محظور الدور ليس إشكالا صحيح. هذه طريقة في بيان المطلب. طريقة أخرى في بيان المطلب أن يقال إن العلم بالحكم إذا اشترطنا فيه قيد الإصابة فلا محظور الدور صحيحا ولا الإشكال على محظور الدور صحيح. أما أن الإشكال على محظور الدور لا يعود صحيحا، فلأن العلم بالحكم لا يكون مصيبا إلا إذا تحقق المعلوم خارجا، فالعلم بالحكم متوقف على المعلوم الخارج. وأما أن محظور الدور ليس صحيحا، فلأن محظور الدور يفترض فيه توقف شيء على شيء آخر، هذا الشيء الآخر متوقف على الشيء الأول، يعني حتى يتم محظور الدور لابد من اكتمال الدورة، لابد من فرض توقف أحد الشيئين، أحد شيئين على الآخر، ثم ذلك الشيء الآخر توقف على الأول. وما نحن فيه ليس من هذا القبيل، فإن العلم فإن الحكمة إذا قيدنا العلم بقيد الإصابة لا يكون متوقفا على شيء آخر، ليس من موارد توقف ألف على باء، بل يكون من موارد توقف ألف على ألف مباشرة. فإن العلم إذا كان إذا اشترطنا في العلم قيد الإصابة للواقع، فحينئذ موضوع هذا الحكم الشرعي صار مركبا من شيئين: الشيء الأول هو العلم، والشيء الثاني هو نفس الحكم، فيكون نفس الحكم قد أخذ في موضوع الحكم. هذا يعني أنك جعلت الشيء متقدما على نفسه، هذا يعني أنك جعلت الشيء متوقفا على نفسه بشكل مباشر دون أن يتخلل في البين دورا، وهذا وإن كان توقفا للشيء على نفسه لكنه ليس دورا. نعم، هو أكثر وأوضح بطلانا من الدور، أشد شناعة من محظور الدور. وعلى هذا الأساس فلا المحظور صحيحا ولا الإشكال صحيحا. إذن هذه طريقة أخرى في بيان مطلب. نصنف في الحلقة الثالثة اعتمد البيان الأول في الحلقة الثانية في البحوث اعتمد البيان الثاني الذي ذكر. تقريبا هي فكرة واحدة ولكن ببيان، لكن البيان الثاني هو الأدق. بالدقة حتى يكون العلم مصيبا يجب أن يتحقق الحكم. فعندما تشترط أيها الشارع العلم المصيب في رتبة الموضوع، هذا يعني أنك اشترطت تحقق الحكم في رتبة الموضوع لذلك الحكم، فهذا تقييد للشيء بنفسه، تقييد للحكم بنفسه، وليس تقييدا للحكم بما يلزم منه توقف الشيء على نفسه، فهو أكثر شناعة من محذور الدور. مصنف هنا يقول لوضوح الدور وتوقف الحكم على نفسه، لكنه لم يبين لنا أن هذا يعني يعترف هنا بحسب الحلقة الثالثة أنه يوجد دور. إذن هذا كله إذا اشترطنا ماذا؟ إذا اشترطنا في العلم أن يكون مصيبا للواقع. أما إن لم نشترط في العلم أن يكون مصيبا للواقع، أخذنا العلم بالحب لا بشرط من ناحية الإصابة وعدم الإصابة. هنا المصنف رحمة الله تعالى عليه يذكر أن المحذور حينئذ محذور الدور لا يكون صحيحا لورود الإشكال المتقدم عليه. إذا كان العلم بالحكم الذي أخذ في موضوع الحكم وبمعنى مطلق الانكشاف، فإن مطلق الانكشاف لا يتوقف على تحقق الشيء الخارجي، وحينئذ فبدوا ماذا يقال؟ تغير الموقوف والموقوف عليه. فالإشكال صحيحا والمحظور ليس وارد. فمن ادعى الاستحالة أو من يصر على الاستحالة حينئذ فعليه أن يبين الاستحالة بطريقة أخرى أو ببيان آخر. فكيف تبين الاستحالة؟ مصنف يذكر أنه وجدت تقريبات عديدة للاستحالة سوى المحظور المتقدم، يعني لا ترجع إلى المحظور المتقدم، قد تتضمن دورا أحيانا ولكنه ليس محظور الدور المتقدم. إذن من يدعي الاستحالة فعليه أن يعمق بيان الاستحالة، لأن البيان المتقدم اتضح أنه بيان بدائي، وهذا البيان يسهل التغلب عليه بدعوى أن العلم لا يتوقف إلا على ما هو المعلوم بالذات ولا يتوقف على المعلوم بالعرض. من هنا يتجه البحث إذن لذكر صياغات أكثر عمقا لاستحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. يكتفي المصنف هنا على مستوى الحلقة الثالثة بذكر صياغتين أخريين تثبتان الاستحالة. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. يعني حتى نوزع البحث على